يا رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فمواصله في كتاب شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فتح رب البريه بتلخيص الحمويه. نعم، بسم الله.
بسم الله. قال العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف. قال: بعض المتأخرين: مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، انتهى. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنا، والله أعلم. الباب السادس
في هذا الباب جعله رحمه الله تعالى في بيان إثبات ما عليه أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان هؤلاء على خلاف هذه الطريقة فزعمهم التنزيه، وما لأجله ذهبوا إلى ما ذهبوا إليه لا يغنيهم ولا ينفعهم في كون ذلك يصير ما هم عليه صواب، بل هو خطأ، لأنه على خلاف طريق أهل السنة والجماعة فيما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. فمن الكذب قولهم أن مذهب السلف إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، لأن هذا معناه تعطيل للمعنى، هذا معناه تعطيل للمعنى. وقد تقدم معنا أن طريقة أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا يقتضي كما قلنا إثبات اللفظ والمعنى. ومر معنا أنه بالاستقراء نجد أن مباحث الصفات إما ثبوتية وإما منفية، فما كان ثبوتيا أثبتناه لفظه ومعناه، وما كان منفيا نفيناه لفظه ومعناه. وبالاستقراء علم أن مباحث الصفات الثبوتية أكثر والمنفية أقل، وأن المنفية يؤتى بها لإثبات كمال الضد، فكذلك ندور مع الدليل حيث دار. وبالاستقراء علم أن ما تكلم فيه مما ليس لفظه في الكتاب أو السنة مما أتى من جهة أهل الكلام وجد أنه ثلاثة أقسام: قسم منهم باطل، وقسم حق، وقسم محتمل. فأما اللفظ الحق نثبته إذا ثبت معناه، وأما اللفظ الذي لم يثبت فننفيه. بقي المعنى، إذا كان المعنى صحيح أثبتنا المعنى دون اللفظ، وإذا كان المعنى فاسد نفينا المعنى ونفينا اللفظ، وإذا كان المعنى محتمل فنذكر التفصيل، نذكر التفصيل. وبهذا نعرف أن طريق أهل السنة والجماعة هو الطريق العادل الذي يجب المصير إليه، إذ أنه يقتضي إعطاء النصوص كل ما تحتاجه بما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة. نعم.
ثم قال رحمه الله: الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين: إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعينوا المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التعيين لجواز أن يكون المراد غيره، انتهى. وهذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تقرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نفاها أو شبه الله بخلقه، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، انتهى. وكلامهم في هذا كثير. ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف، وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثباتهم الصفات، ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لم يجعلوهم خصوما لهم ويرموهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد.
وهذا كذلك موضع آخر من المواضع التي افترى فيها هؤلاء على السلف، وقد تقدمت معنا الآن مواضع، فقد زعموا أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وعلمنا أن هذا باطل، بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. وزعموا كما تقدم أن مذهب السلف عدم إثبات المعنى، وهذا كذب، بل مذهب السلف إثبات اللفظ والمعنى. وزعموا ها هنا كذلك بأنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، إذ زعموا أن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، ويريدون الوصول بهذا إلى أن طريق التعطيل الذي هم عليه كذلك السلف كانوا عليه. فزعموا أن المتأولين رأوا المصلحة في تأويلها ففعلوا، وأن السلف توقفوا وسلكوا الأحوط، لأن المراد قد يكون غير ذلك، فسلكوا مسلك الاحتياط، هذا زعمهم. ولكن أصل الواقع ليس كذلك، بل الواقع أن السلف أثبتوا اللفظ والمعنى. فزعمهم أن السلف توقفوا هذا كذب، وزعمهم أن السلف فوضوا هذا كذب، وكل هذه الأقوال من الكذب على السلف. فوجه هذا الكذب زعمهم أن القاعدة في هذا الباب مذهب السلف أسلم، أي أنهم أخذوا بطريق الاحتياط، ثم زعموا أن من السلف من توقف ومن السلف من فوض المعنى، وكلا المذهبين المزعومين للسلف كذب، بل مذهب السلف إمرار الصفات كما جاءت. وأشار الشيخ إلى ما روي عن نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري بقوله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، يعني أن مذهب السلف كان فيه إثبات اللفظ ومعناه، إثبات اللفظ ومعناه. ومما يؤيده العبارات الكثيرة المنقولة عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين وأئمة الدين المشهورين في إمرار الصفات كما جاءت وإثباتها على ما يليق بجلال الله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وستأتي بعض العبارات المنقولة عن السلف في الباب الذي بعده. نعم.
ثم قال رحمه الله: الباب السابع في أقوال السلف المأثورة في الصفات. اشتهر عن السلف كلمات عامة وأخرى خاصة في آية الصفات وأحاديثها، فمن الكلمات العامة قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. روي هذا عن مكحول والزهري ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي. وفي هذه العبارة رد على المعطلة والمشبهة، ففي قولهم أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وفي قولهم بلا كيف رد على المشبهة. وفيها أيضا دليل على أن السلف كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة، كانوا يثبتون لنصوص الصفات المعاني الصحيحة التي تليق بالله. تدل على ذلك من وجهين: الأول قولهم أمروها كما جاءت، فإن معناها إبقاء دلالتها على ما جاءت به من المعاني، ولا ريب أنها جاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى، ولو كانوا لا يعتقدون لها معنى لقالوا أمروها لفظ أمروا لفظها ولا تتعرضوا لمعناها ونحو ذلك. الثاني قولهم بلا كيف، فإنه ظاهر في إثبات حقيقة المعنى، لأنهم لو كانوا لا يعتقدون ثبوته ما احتاجوا إلى نفي كيفيته، فإن غير الثابت لا وجود له في نفسه، فنفي كيفيته من لغو القول. فإن قيل ما الجواب عما قاله الإمام أحمد في حديث النزول وشبهه: نؤمن بها ونصدق لا كيف ولا معنى، قلنا الجواب عن ذلك أن المعنى الذي نفاه الإمام أحمد في كلامه هو المعنى الذي ابتكره المعطلة من الجهمية وغيرهم، وحرفوا به نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إلى معان تخالفه. ويدل على ما ذكرنا أنه نفى المعنى ونفى الكيفية ليتضمن كلامه الرد على كلتا الطائفتين المبتدعتين، طائفة المعطلة وطائفة المشبهة. ويدل عليه أيضا ما قاله المؤلف في قول محمد بن الحسن: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن، والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه. انتهى. قال المؤلف: أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذي ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. انتهى. فهذا دليل على أن تفسير آيات الصفات وأحاديثها على نوعين: الأول تفسير مقبول، وهو ما كان عليه الصحابة والتابعون من إثبات المعنى اللائق بالله عز وجل الموافق لظاهر الكتاب والسنة. الثاني تفسير غير مقبول، وهو ما كان بخلاف ذلك، وهكذا المعنى منه مقبول ومنه مردود على ما تقدم. فإن قيل هل لصفات الله كيفية؟ فالجواب نعم لها كيفية، لكنها مجهولة لنا، لأن الشيء إنما تعلم كيفيته بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو خبر الصادق من أو خبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق غير موجودة في صفات الله. وبهذا عرف أن قول السلف بلا كيف معناه بلا تكييف، لم يريدوا نفي كيفية مطلقا، لأن هذا تعطيل محض، والله أعلم.
خلاصة هذا الباب أن فيه إثبات ما كان عليه السلف من إمرار الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وهذا فيه تكذيب لزعمهم أن مذهب السلف إما التوقف وإما التفويض. ثم أشار الشيخ رحمه الله كما سمعنا ورأينا وقرأنا إلى عدة تنبيهات تتعلق بهذا المبحث، وأهمها أن نفي الكيف لا يعني نفي وجود الكيف، وإنما معناه نفي العلم به. ولهذا جاء في عبارة الإمام مالك كما سيأتي معنا إن شاء الله: الكيف مجهول، وفي رواية: غير معلوم. يعني هناك كيفية، ولكن هذه الكيفية غير معلومة. فإذا كان السلف والأئمة أثبتوا أن هناك كيفية، إذن كيف يقال أنهم أثبتوا لفظ بلا معنى، أو أثبتوا لفظ وفوضوا المعنى؟ بل هذا تكذيب لهم. وما روي عن الإمام أحمد رحمه الله في قوله كما ذكر بلا كيف ولا معنى على تقدير صحته فتفسيره كما ذكر الشيخ رحمه الله بلا معنى فاسد غير صحيح من المعاني التي هي طريقة أهل التعطيل في جعل المعاني المحرفة لنصوص الكتاب والسنة في الصفات. فقولهم مثلا استوى استولى هذا إضافة معنى ليس موجود في اللفظ، ومثله قولهم بلا تفسير، يعني بلا تفسير باطل، كما بين الشيخ التفسير تفسيران، تفسير صحيح وهو ما وافق اللفظ، وتفسير فاسد وهو ما خالف اللفظ. فتفسير اليد بالنعمة تفسير فاسد ومعنى فاسد، مثل هذا نفاه السلف والأئمة لأنه ينافي ظاهر اللفظ. وأما التفسير والمعنى الموافق لظاهر اللفظ فهذا يثبتونه بدليل ما تقدم وما سيأتي معنا إن شاء الله كذلك مما يؤكد هذا الأمر. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: الباب الثامن في علو الله تعالى وأدلة العلو. علو الله تعالى من صفاته الذاتية وينقسم إلى قسمين: علو ذات وعلو صفات. فأما علو الصفات فمعناه أنه ما من صفة كمال إلا ولله تعالى أعلاها وأكملها، سواء كانت من صفات المجد والقهر أما من صفات الجمال أم من صفات الجمال والقدر. وأما العلو الذات فمعناه أن الله بذاته فوق جميع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فأما الكتاب والسنة فإنهما مملوآن بما هو صريح أو ظاهر في إثبات علو الله تعالى بذاته فوق خلقه، وقد تنوعت دلالتهما على ذلك، فتارة بذكر العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء، مثل قوله تعالى: وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش، وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وتارة بصعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، رواه أحمد. وتارة بنزول الأشياء منه ونحو ذلك، مثل قوله تعالى: تنزيل من رب العالمين، وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله تعالى على خلقه، تواترا يوجب علما ضروريا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عن ربه وتلقتها أمته عنه. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة أهل السنة على أن الله تعالى فوق سماواته على عرشه، وكلامهم مملوء بذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. قال الأوزاعي: هذا بعد ظهور مذهب جهم النافي لصفات الله وعلوه، ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف مذهب جهم. ولم يقل أحد من السلف قط إن الله ليس في السماء ولا إنه بذاته في كل مكان ولا إن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا إنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بل قد أشار إليه أعلم الخلق به في حجة الوداع يوم عرفة في ذلك المجمع العظيم حينما رفع إصبعه إلى السماء يقول اللهم اشهد يشهد ربه على إقرار أمته بإبلاغه الرسالة صلوات الله وسلامه عليه وأما العقل فإن كل عقل صريح يدل على وجوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجهين الأول أن العلو صفة كمال والله تعالى قد أوجب له الكمال المطلق من جميع الوجوه فلزم ثبوت العلو له تبارك وتعالى الثاني أن العلو ضده السفل والسفل صفة نقص والله تعالى منزه عن جميع صفات النقص فلزم تنزيهه عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو وأما الفطرة فإن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حتى البهائم على الإيمان به وبعلوه فما من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه ضرورة بطلب العلو وارتفاع قلبه إلى السماء لا يلتفت إلى غيره يمينا ولا شمالا ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من اجتالته الشياطين والأهواء وكان أبو المعالي الجويني يقول في مجلسه كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان عليه يعرض بإنكار استواء الله على عرشه فقال أبو جعفر الهمداني دعنا من ذكر العرش أي لأنه ثبت بالسمع وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسره فكيف ندفع هذه الضرورة من قلوبنا فصرخ أبو المعالي ولطم رأسه وقال حيرني الهمداني فهذه الأدلة الخمسة كلها تطابقت على إثبات العلو لله بذاته فوق خلقه فأما قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله فليس معناهما أن الله في الأرض كما أنه في السماء ومن توهم هذا أو نقله عن أحد من السلف فهو مخطئ في وهمه وكاذب في نقله وإنما معنى الآية الأولى أن الله مألوه في السماوات وفي الأرض كل من فيهما فإنه يتأله إليه ويعبده وقيل معناها أن الله في السماوات ثم ابتدأ فقال وفي الأرض يعلم سركم وجهركم أي أن الله يعلم سركم وجهركم في الأرض فليس علوه فوق السماوات بمانع من علمه سركم وجهركم في الأرض وأما الآية الثانية فمعناها أن الله إله في السماء وإله في الأرض فألوهيته ثابتة فيهما وإن كان هو في السماء ونظير ذلك قول القائل فلان أمير في مكة وأمير في المدينة أي أن إمارته ثابتة في البلدين وإن كان هو في أحدهما وهذا تعبير صحيح لغة وعرفا والله أعلم
هذا الباب الثامن جعله رحمه الله تعالى في إثبات صفة العلو وإراد هذا الباب تبعا للأصل أفاد ثلاثة أمور الأمر الأول الرد على من زعم أن مذهب السلف السكوت أو التفويض لأن في هذا الباب كما بين وسمعنا وقرأنا من الآثار الكثيرة والأدلة العديدة كما سيأتي إن شاء الله هي الإشارة إليه ما يبرهن أن السلف لم يكونوا يثبتون اللفظ ويتوقفون في المعنى بل ولم يثبت تفويض المعنى الأمر على خلاف ذلك تماما الأمر الثاني أن فيه كذلك تأكيد أن مباحث الصفات ليست من المباحث التي جهلت ولم يحصل الكلام فيها كما زعموا. وقد تقدم معنا في أوائل الكتاب كيف يعقل أن يقال أن مباحث الصفات توقف فيها ولم يكن فيها بسط، فلذلك سلك المتأخرون مسلك التفويض ومسلك التأويل والتحريف الذي يسمونه تفسيرا وتأويلا. وقد مر معنا في أوائل الكتاب أن أدلة الكتاب والسنة تدل أنه لم يترك للناس شيء يحتاجونه إلا ووضح لهم وبين، ما فرطنا بالكتاب من شيء. وإذا كان هذا في حق الأحكام الشرعية والطهارة والصلاة وغيرها، فكيف بالعقيدة؟ فهي من باب أولى أنه اعتني بها. الأمر الثالث تأكيد أن صفة العلو ثابتة لله على خلاف ما عليه أهل التعطيل من الجعدية والجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، فكلهم اتفقوا على نفي هذه الصفة، وهذه الصفة ثابتة بالأدلة الكثيرة كما سمعنا. ثم بيّن الشيخ رحمه الله أن أدلة إثبات العلو لله عز وجل كثيرة، حتى أن أدلة الكون بالاستقراء وهي خمسة كلها جاءت فأثبتت العلو: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وذكر وأشار إلى بعض أدلة الكتاب وبعض أدلة السنة وبعض الإجماعات التي أشار إليها، وهناك غيرها كثير مما ذكره الإمام ابن القيم في كتابه العظيم النافع الماتع الصواعق المرسلة. وهكذا كذلك شيخ الإسلام في مواضع من كتبه، وذكرها قبلهم الأئمة كاللالكائي وفي أصول اعتقاد أهل السنة، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، وابن مندة، وغيرهم من العلماء والأئمة الذين سطروا هذه الإجماعات. الرابع دلالة العقل، وقد بيّن الشيخ بعض هذه الأدلة في دلالة العقل وهو ظاهر واضح، وذكر الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهم من العلماء دلائل عقلية أكثر من هذا في إثبات العلو لله عز وجل. الخامس الفطرة، وذكر الشيخ دليلا واحدا في قصة الهمداني مع الجويني، وأن فطرة كل إنسان تميل إلى العلو، حتى الكافر وهو كافر إذا أراد أن يستغيث بربه في وقت الشدة لا يتوجه إلى كل مكان، بل يتوجه إلى الله في العلو، يتوجه إلى الله في العلو، وهذا أمر فطري. ولهذا قال الجويني: حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لأن الفطرة الصحيحة تعرف أن الله عز وجل في جهة العلو. فهذه خمسة أدلة، وهي أدلة الشرع والعقل والفطرة والإجماع: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تبعا لمن سبقه شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا غيره من أهل العلم، وهو ناقل عن الأصل ويختصر ويلخص منه، أن أدلة الكتاب والسنة دلت على إثبات العلو لله عز وجل بطرق كثيرة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن بالاستقراء أدلة الكتاب والسنة أثبتت العلو من 20 من أكثر من 20 نوعا. معناه إثبات العلو نوع، إثبات الاستواء نوع اثنين، إثبات النزول معناه إذا ثبت النزول معناه أنه من العلو نوع، إثبات كذلك الإشارة نوع، إلى آخره مما ذكر رحمه الله أكثر من 20 نوعا الأدلة التي أثبتت العلو لله عز وجل. وأن عدد هذه الأدلة بالاستقراء أكثر من 1000 دليل، أكثر من 1000 دليل، يعني مثلا أدلة ذكر العلو أكثر من 500 دليل الذي في إثبات أأمنتم من في السماء وهكذا كذلك نحوها من الأدلة من الكتاب والسنة، والنزول عدد من الأدلة، والاستواء عدد من الأدلة من الكتاب والسنة، فالمجموع أكثر من 1000 دليل. فكيف يقال بعد هذا أن مباحث الصفات لم تبين فاحتاج المتأخرون أن يبينوها؟ هذا كذب على نصوص الكتاب والسنة وعلى ما عليه سلف الأمة وما نقل عن العلماء والأئمة، وهذا قليل من كثير مما ذكر في مباحث الصفات، فيعلم به خطأ وجهل وكذب الذين انحرفوا في هذا الباب. وأعظم من هذا زعمهم أن السلف كانت طريقتهم السكوت أو التفويض. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: الباب التاسع في الجهة. نريد بهذه الترجمة أن نبين هل الجهة ثابتة لله تعالى أو منتفية عنه، والتحقيق في هذا أنه لا يصح إطلاق الجهة على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، بل لا بد من التفصيل. فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله وممتنعة عليه، لأن الله تعالى قد وجب له العلو المطلق بذاته وصفاته. وإن أريد بها جهة علو تحيط به فهي منتفية عن الله وممتنعة عليه أيضا، فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن أريد بها جهة علو تليق بعظمته وجلاله من غير إحاطة به فهي حق ثابتة لله تعالى واجبة له. قال الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية: وهو سبحانه بجهة العلو مستو على العرش محتو على الملك، انتهى. ومعنى قوله محتو على الملك أنه محيط بالملك تبارك وتعالى. فإن قيل: إذا نفيتم أن يكون شيء من مخلوقات الله محيطا به، فما الجواب عما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون من أن الله سبحانه في السماء؟ فالجواب: إن كون الله في السماء لا يقتضي أن السماء تحيط به، ومن قال ذلك فهو ضال إن قاله من عنده، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى غيره. فإن كل من عرف عظمة الله تعالى وإحاطته بكل شيء، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأنه يطوي السماء كطي السجل للكتب، فإنه لن يخطر بباله أن شيئا من مخلوقاته يمكن أن يحيط به سبحانه وتعالى. وعلى هذا فيخرج كونه في السماء على أحد معنيين: الأول أن يراد بالسماء العلو، فيكون المعنى أن الله في العلو أي في جهة العلو، والسماء بمعنى العلو ثابتة في القرآن. قال الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء، أي من العلو لا من السماء نفسها، لأن المطر ينزل من السحاب. الثاني أن تجعل في بمعنى على، فيكون المعنى أن الله على السماء، وقد جاءت في بمعنى على في مواضع كثيرة من القرآن وغيره. قال الله تعالى: فسيحوا في الأرض، أي على الأرض.
هذا المبحث جعله رحمه الله تعالى في بيان لفظ من الألفاظ التي سبق الكلام عليها، وأنها مما يثبت يستفصل في معناها وينفى لفظها. ومناسبة ذكرها هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه يريد أن يبين ويؤكد القاعدة التي تقدمت، أن ما ذكر من مباحث الصفات ثلاثة أقسام: قسم ثبت ثبوتيا في أدلة الكتاب والسنة نثبته بلفظه ومعناه، وقسم ثبت نفيه في الكتاب والسنة فننفيه بلفظه ومعناه، والأول أكثر من الثاني، والثاني مع إثبات كمال الضد. والقسم الثالث هو ما لم يرد لفظه في الكتاب ولا في السنة فنتوقف في اللفظ، لا نثبته ولا ننفيه، لأن باب الإثبات والنفي توقيفي، ونستفصل في المعنى. المعنى الثاني الذي لأجله أورد هذا الباب، الباب التاسع في الجهة، أنه أراد أن يبين ما هو مذهب أهل السنة في الجهة، وأن مذهبهم الاستفصال في المعنى فيستفصلون، فإن كان المعنى الصحيح الذي هو إثبات العلو فيثبتونه. والأمر الثالث أنه بمناقشة هذا المبحث، مبحث الجهة، يتبين تناقض أهل التعطيل، تناقض أهل التعطيل، لأن أهل التعطيل بذكرهم لصفة الجهة يكونون قد تناقضوا، كيف ينفون نصوص الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة فيحرفونها عن لفظها، ثم يأتون إلى لفظ لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة ويثبتون منه معاني على أهوائهم. يقول هذا تحكم، هذا تحكم، الواجب أنكم تثبتوا ما أثبت الله عز وجل لنفسه، وما زعمتم أنه يثبت لله على وجه الكمال وهو لم يثبت في الكتاب والسنة يقال مثله فيما قد ثبت لفظه في الكتاب والسنة أن معناه يثبت لله عز وجل على وجه الكمال، ومثله ما تقدم في كلامنا على الذات. فكما نثبت لله عز وجل ذات تليق بجلاله وعظمته تكون فيها معاني الكمال والجلال، لا ينافيها إثبات الذات للمخلوقين على ما فيهم من النقص والضعف، فكذلك يقال في الصفات. فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات، وبهذا يكون فيه إلزام لهؤلاء. وبين الشيخ رحمه الله تعالى التفصيل الذي سبقت الإشارة إليه في مسألة الجهة، وذكر هنا شيئا من البسط يوضح ويجلي ما سبق، ثم ذكر كذلك أمرا قد يتخذه بعض المعطلين شبهة في نفي صفة العلو لله عز وجل، وهو لفظة في قوله سبحانه: أمنتم من في السماء، فإن في لا تفيد الظرفية كما زعم هؤلاء المعطلة، بل إنها تفسر بأحد تفسيرين، إما بمعنى العلو أي السماء، وذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك، وإما في بمعنى على، ومنه قول الله عز وجل عن قوم فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي ماذا؟ على جذوع النخل. لا أحد عاقل يقول مراد فرعون يدخلهم داخل جذوع النخل، وإنما مراد يصلبهم على جذوع النخل. ففي يأتي بمعنى على، في تأتي بمعنى على، وهذا كثير في اللغة. وفإن قيل ما الفائدة من إيراد الحرف بمعنى حرف آخر؟ الجواب الفائدة هو زيادة المعنى، فاللغة العربية لغة المباني والمعاني، فإننا نضيف معنى زائدا، نضيف معنى زائدا كل جملة بحسبها. فمثلا قول الله عز وجل عينا يشرب ماذا؟ ها؟ يشرب إيش؟ منها. بينما المناسب العين يشرب ماذا؟ عينا يشرب منها. والإتيان بهذا اللفظ ضمن معنى آخر وهو الري، يشرب بها ومنها، يشرب بها ومنها. فمنهم من قال هنا حصل تبادل بين من والباء، وهذا كثير في اللغة. ومنهم من قال يضمن الفعل معنى فعل آخر، وهذا هو الأفصح، فيكون فيه إضافة معنى الري مع الشرب، يحصل لهم الارتواء مع ما يحصل لهم من الشرب. وهكذا يقال كذلك في غيره من المواضع الأخرى. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: الباب العاشر في استواء الله على عرشه. الاستواء في اللغة يطلق على معان تدور على الكمال والانتهاء، وقد ورد في القرآن على ثلاثة وجوه. الأول مطلق كقوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. الثاني ومقيد بإلى كقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، أي قصد بإرادة تامة. الثالث ومقيد بعلى كقوله تعالى: لتستو على ظهوره، ومعناه حينئذ العلو والاستقرار. فاستواء الله على عرشه معناه علوه واستقراره عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله وعظمته، وهو من صفاته الفعلية التي دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. ومن أدلة السنة ما رواه الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: إنه مذكور في كل كتاب أنزله الله على كل نبي. انتهى. وقد أجمع أهل السنة على أن الله تعالى فوق عرشه، ولم يقل أحد منهم إنه ليس على العرش، ولا يمكن لأحد أن ينقل عنهم ذلك لا نصا ولا ظاهرا. وقال رجل للإمام مالك رحمه الله: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء، أي على العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به أن يخرج. وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك. فقوله الاستواء غير مجهول، أي غير مجهول المعنى في اللغة، فإن معناها العلو والاستقرار. وقوله والكيف غير معقول، معناه أننا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع، ولم يرد السمع بذكر الكيفية، فإذا انتفى عنها الدليلان العقلي والسمعي فكانت مجهولة يجب الكف عنها. وقوله الإيمان به واجب، معناه أن الإيمان باستواء الله على عرشه على الوجه اللائق واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، فوجب تصديقه والإيمان به. وقوله والسؤال عنه بدعة، معناه أن السؤال عن كيفية استواء بدعة، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في استواء ميزان عام لجميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن معناها معلوم لنا، وأما كيفيتها فمجهولة لنا، لأن الله أخبرنا عنها ولم يخبر عن كيفيتها، ولأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كنا نثبت ذات الله تعالى من غير تكييف لها، فكذلك يكون إثبات صفاته من غير تكييف. قال بعض أهل العلم: إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فكيف ينزل؟ فقل له: إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل. وقال آخر: إذا قال لك الجهمي في صفة من صفات الله كيف هي؟ فقل له: كيف هو بذاته؟ فإنه لا يمكن أن يكيف ذاته. فقل له: إذا كان لا يمكن تكييف ذاته فكذلك لا يمكن تكييف صفاته، لأن الصفات تابعة للموصوف.
ذكر هنا رحمه الله تعالى في هذا الباب العاشر صفة الاستواء، ومناسبة ذكر هذه الصفة هنا تبع لما سبق، لما ذكر العلو ناسب أن يذكر الاستواء. وينبغي أن نعلمها هنا أن صفات الله عز وجل منها ما هي ذاتية ومنها ما هي فعلية. فالعلو صفة ذاتية، والصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال الرب سبحانه وتعالى متصف بها، مثل العلو والعلم والحياة والقدرة والكلام ونحو ذلك مما لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى. وهناك صفات فعلية، وهي، وهذا هو ضابطها، التي يتصف بها متى شاء وكيف شاء. إذا أراد فعل ما يريد سبحانه وتعالى، ومن ذلك الاستواء. فالاستواء صفة فعلية، والنزول صفة فعلية، وهكذا المجيء، هذه صفات فعلية. وبهذا الاعتبار الصفات ثلاثة أقسام: صفات ذاتية مثل العلو والقدرة والعلم والحياة ونحوه، وصفة فعلية مثل الاستواء، النزول، المجيء إلى آخره. وهناك صفات فعلية وذاتية باعتبار، فباعتبار أصلها ذاتية، وباعتبار أحادها فعلية مثل الكلام. فأصل صفة الكلام ذاتية، وباعتبار تكلمه متى شاء وكيف شاء وبما شاء تعتبر ماذا؟ فعلية. إذن تنقسم الصفات بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: إما ذاتية، إما فعلية، إما ذاتية فعلية في نفس الوقت. فتكون ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار أحادها، باعتبار أحادها. فصفة الاستواء صفة فعلية دلت أدلة الكتاب والسنة على إثباتها لله عز وجل، وأدلة إثباتها كذلك كثيرة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعض هذا الكثير، وغيره من أهل العلم ذكروا أدلة كثيرة في أوسع من هذا الكتاب، وتحته مباحث كثيرة. ومن هذه المباحث ما يتعلق بإثبات هذه الصفة لفظا ومعنا دون التعرض للكيف، لأن الكيف مجهول. ثم ذكر أثر مالك وشيخه ربيعة، وشرح هذا الأثر، وهو شرح واضح يغني عن الإعادة، وزاد تأكيد هذا الشرح بتجلية معنى قولهم والكيف مجهول. نفي الكيف ليس معناه نفي وجود الكيف، وإنما معناه نفي إدراك هذا الكيف، لأنه من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أكد هذا بالآثار المروية عن الأئمة في النزول بمثل ما روي في الاستواء، لأن الصفات الفعلية تجري مجرى واحد، فنحن نثبتها لله على ما يليق بجلال الله وعظمته لا نعلم كيفيتها. فلما قال كيف ينزل، فإنه يقال له الكيف مجهول، بل الله عز وجل أخبرنا أنه ينزل فنثبت، فلا يجوز أن تعطل هذه الصفة، فكذلك يقال في سائر الصفات. ومثله كيف يجيء، نقول لم يخبرنا الله كيف يجيء، بل أخبرنا أنه يجيء فنثبت أنه يجيء بما يليق وجلاله وعظمته، ولا نتعرض لهذه الصفة بأي اعتراض، فنثبت لفظها ومعناها ونحن لا نعلم كيفيتها. الكيف مجهول، الكيف غير معقول. فإذن لابد أن نثبت ما أثبتته أدلة الكتاب والسنة في هذا الباب من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. ثم بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن من الأدلة العقلية التي تثبت هذه الصفات أننا كما أننا نثبت لله ذات لا كالذوات، فكذلك يجب أن نثبت لله عز وجل صفات لا كالصفات، أي لا كصفات المخلوقين. فإذا كان هذا في حق الذات ولا يخالف في هذا أحد من المعطلة، فالجعدية والجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية كلهم يثبتون لله ذات. فإن قيل لهم كيف هذه الذات، يقولون تليق بجلاله وعظمته، لا ينفون الذات. طيب وتثبتون للمخلوق ذات، يقولون نعم نثبت للمخلوق ذات. فلماذا لم تنفوا صفة الذات عن الله حتى لا يشابه الرب المخلوق؟ قالوا لأن لو نفينا الذات أثبتنا العدم، لو نفينا الذات ولا يمكن أن يكون الله عدما. كيف عرفوا هذا؟ بالعقل. فيقال لهم كذلك أثبتوا لله صفات تليق بجلاله وعظمته لا تشابه صفات المخلوقين حتى لا تثبتوا ذاتا معطلة. هذا لازم عقلي يلزمكم، فكما أنكم أثبتتم الذات حتى لا تثبتوا العدم، فكذلك أثبتوا الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته حتى لا تثبتوا ذاتا معطلة. وكيف يمكن أن يكون رب كاملا في ربوبيته وهو معطل عن أسمائه وصفاته؟ بل كمال التعظيم والإجلال لله أن يثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بعد الاستراحة في الدرس اللاحق والمجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى. طيب إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.